الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم الدرس 14 من دروس شرح بداية المجتهد. الوقف ما زلنا في مباحث المسح على الخفين في هذا الكتاب. وقفنا عند المسألة الخامسة. المسألة الخامسة تتحدث عن مدة المسح على الخفين، وهذه مسألة الحمد لله الحق فيها واضح وبين، والأدلة فيها واضحة وقوية، وإن كان في خلاف ولكن الخلاف ضعيف كما سيتبين لكم ذلك من خلال ما سنذكره إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: المسألة الخامسة. قال: وأما التوقيت فإن معنى التوقيت يعني الوقت الذي يجوز فيه المسح على الخفين، كم مدته. قال: وأما التوقيت فإن الفقهاء أيضا اختلفوا فيه، فرأى مالك أن ذلك غير مؤقت، يعني ما في توقيت للمسح على الخفين، إذا جاز لك أن تمسح على الخفين فيجوز لك من غير وقت محدد. معروف طبعا أن المسح على الخفين يكون من الوضوء، لكن إذا احتاج الشخص إلى الغسل فلابد أن يخلع الخفين، لكن غير ذلك فله أن يمسح عليهما يوما ويومين وثلاثا وأربعا إلى آخره بدون تحديد في السفر وفي الحضر. هذا قول من أقوال أهل العلم، وهو الذي تبناه الإمام مالك رحمه الله. قال: وأن لابس الخفين يمسح عليهما ما لم ينزعهما أو تصيبه جنابه. إذن هذا هو الضابط عنده، إذا خلع الخفين فخلاص ما عاد يمسح عليهما بعد ذلك، وهذا لا إشكال فيه، وهذا المعروف عن السلف رضي الله عنهم، أنك متى خلعت الخفين يبقى وضوءك كما هو وتصلي كذا كما تقدم معنا في المسألة الماضية، لكن لا تمسح عليهما مرة أخرى إذا لبستهما، حتى لو لبستهما على وضوء بما أنك خلعتهما فلا تمسح عليهما مرة أخرى إلا إذا توضأت وغسلت القدمين ثم لبست الخفين على طهارة، بعدها تمسح عليهما مسحا جديدا. أما إذا خلعتهما وكنت تمسح عليهما ثم خلعتهما خلاص يتوقف المسح عند ذلك، ما دمت على وضوئك تصلي على الوضوء ذاك، وإذا لبستهما على هذا الحال أيضا تصلي ما في إشكال، لكن لا تمسح عليهما مرة أخرى حتى تتوضأ وضوءا كاملا مرة ثانية وتغسل قدميك وتلبس الخفين على وضوء. هذه المسألة لا إشكال فيها، وهذا الشرط الذي وضعه الإمام مالك. أو إذا أصابتك جنابة لابد من الغسل، وفي الغسل لابد من غسل القدمين، هذا لا إشكال فيه. إذن عند الإمام مالك لا يوجد توقيت للانتهاء من المسح على الخفين، إنما ينتهي المسح على الخفين بخلع الخفين، فلا يجوز لك أن تمسح عليهما بعد ذلك إلا إذا توضأت وغسلت القدمين، أو إذا أصابتك جنابة لابد أن تغتسل وتغسل قدميك في الغسل. هذا هو قول الإمام مالك. المسألة إذا خلعت الخفين لا يحق لك المسح عليهما إلا إذا توضأت وغسلتهما، هذا لا إشكال فيه، العلماء على هذا. وكذلك إذا أصابتك جنابة كذلك، كما جاء في حديث أبي بكر قال: لكن من غائط وبول ونوم. طيب، لا إشكال في هذا. المشكل الآن في قضية انتهاء الوقت، هذا هو محل الخلاف في، وهي المسألة التي معنا. يعني الإمام مالك الآن لا يقول بوقت محدد إذا انتهى لا يجوز المسح على الخفين بعد ذلك. وقال: وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن ذلك مؤقت، وهذا قول أيضا الإمام أحمد رحمه الله وجمهور علماء الإسلام، أكثر أهل العلم سلفا وخلفا على هذا، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من العلماء. قال الترمذي رحمه الله: وهو قول العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. وقد روي عن بعض أهل العلم، الكلام مازال للترمذي، قال: وقد روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسح على الخفين، وهو قول مالك بن أنس، والتوقيت أصح. انتهى كلام الترمذي رحمه الله. هذه هي أقوال أهل العلم في المسألة. إذن منهم وهو قول أهل العلم من السلف والخلف أن المسح له توقيت، ثم اختلفوا في التوقيت نفسه يعني، لكن الذي ذكره الترمذي رحمه الله عليه أكثر أهل العلم، وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، هذا عليه أكثر أهل العلم، وإن كان بعض الذين يقولون بالتوقيت لهم توقيت آخر كما سيأتي إن شاء الله، لكنه قول ضعيف. التوقيت الآخر قول ضعيف، التوقيت المعتبر هو هذا الذي ثبتت به الأدلة. فالقول الحق في هذه المسألة أن المسح مؤقت، ومؤقت بالتوقيت الذي ذكره الترمذي عن أكثر أهل العلم، وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. قال: والسبب في اختلافهم، السبب في اختلاف أهل العلم في هذه المسألة، قال: اختلاف الآثار في ذلك، يعني اختلاف الأدلة في هذه المسألة. هذا يعني أن الإمام مالك له دليل يعتمد عليه في هذه المسألة. نعم له دليل، ولكنه دليل ضعيف كما سيأتي. قال: وذلك أنه ورد في ذلك ثلاثة أحاديث. طبعا وردت أحاديث كثيرة في التوقيت، وليست ثلاثة فقط، وردت أحاديث في التوقيت وفي عدم ذكر التوقيت أيضا. ابن الجوزي في كتابه التحقيق ذكر منها 9 أحاديث، 3 منها في القول بعدم التوقيت، بيّن علل المعلّ منها ابن عبد الهادي في كتابه التنقيح. قال أحدها، قال المؤلف أحدها يعني أحد هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها، حديث علي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. خرجه مسلم، يعني في صحيح مسلم. والثاني حديث أبي بن عمارة أنه قال: يا رسول الله، أأمسح على الخف؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة؟ قال: نعم، حتى بلغ 7، ثم قال: امسح ما بدا لك. خرجه أبو داود والضحاوي. وقال أبو داود بعد إخراجه: اختلف في إسناده وليس بالقوي. هذا كلام أبي داود، أخرجه نعم في سننه، ولكنه قال هذه الكلمة. أبو داود من علماء العلل، من الأئمة في هذا الشأن في التصحيح والتضعيف. قال: اختلف في إسناد هذا الحديث وليس بالقوي. طبعا الحديث علي بن أبي طالب يستدل به من يقول بالتوقيت، وبالتوقيت المذكور فيه، وهو يوم وليلة في للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. هذا حديث علي بن أبي طالب، وهذا ما يدل عليه. أما حديث ابن أبي فيدل على أنه لا توقيت، لأنه قال له: امسح ما بدا لك، والكلام في التوقيت. والثالث، الحديث الثالث في المسألة، حديث صفوان بن عسال قال: كنا في سفر فأمرنا أو فأمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من بول أو نوم أو غائط. أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهما. هذا الذي أنا ذكرت سابقا، قلت حديث أبي بكرة، هذا في مسألة الجنابة، هو حديث صفوان بن عسال، كانت يعني غلط قولي أنا أبي بكرة وهم، والصواب هو صفوان بن عسال، هو هذا الحديث الذي معنا. هذا الحديث يدل على أن المسح على الخفين يكون في الوضوء. قال: ولكن من بول أو نوم أو غائط. قال: إلا من جنابة، يعني الجنابة لا، ما يمسح على الخفين، لكن من بول أو نوم أو غائط، وهذه التي تقتضي الوضوء، يعني نواقض الوضوء. أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم. طيب، إذن عندنا الآن 3 أحاديث هي التي الواردة في التوقيت التي ذكرها المؤلف فقط. نحن ذكرنا أن هناك قرابة 9 أحاديث في في مسألة التوقيت. هذه بعضها. اثنان منها هنا التي ذكرها المؤلف تدل على التوقيت وبالتوقيت الذي ذكر فيها. وواحد منه هو حديث أبي بن عمارة يدل على أنه لا توقيت وهو الذي يعتمد عليه المالكية أو مالك ومن قال بقوله من المالكية. قال قلت قال المؤلف قلت أما حديث علي فصحيح خرجه مسلم. يعني الآن هو ذكر لنا سبب الخلاف وقال سبب الخلاف هو اختلاف الأدلة، ثم ذكر الأدلة التي وقف عليها أو التي عرفها فذكر ثلاثة أحاديث، ثم الآن يتحدث عن تخريجها وصحتها، فقال أما حديث علي فصحيح خرجه مسلم، نعم هذا مسلم انتهى الأمر. قال وأما حديث أبي بن عمارة فقال فيه أبو عمر بن عبد البر إنه حديث لا يثبت وليس له إسناد قائم. هذا كلام ابن عبد البر، إذن ابن عبد البر نفسه المالكي يضاعف هذا الحديث. قال ولذلك ليس ينبغي أن يعارض به حديث علي. هذا كلام ابن عبد البر نفسه، يعني بما أنه حديث ضعيف وحديث علي صحيح وفي صحيح مسلم، إذن هل هناك تعارض بينهما؟ لا يصح أن يقال هذا معارض لهذا. ليش؟ لأن التعارض يكون بين الأحاديث الصحيحة، والواجب الجمع بين الأحاديث الصحيحة أو الترجيح بينها. أما حديث ضعيف وصحيح فلا، الضعيف خلاص لأنه لا يعمل به، العمل يعمل الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعندي هنا حديث علي بن أبي طالب صحيح وحديث صفوان بن عساد صحيح وهي التي تدل على التوقيت، وأما حديث أبي الذي خالفهما فهو حديث ضعيف. لذلك ابن عبد البر جزم هنا بأن حديث علي هو المعتمد في المسألة ولا يعارض به حديث أبي. قال وأما حديث صفوان بن عسال، الآن هو يتحدث عن مسألة صحة الأحاديث وضعفها. الآن عندنا حديث علي صحيح فخرجه مسلم، حديث أبي بن عمارة نقل أنه ضعيف عن ابن عبد البر رحمه الله، والأمر كما قال أن أبو داود نفسه لما ذكره أشار إلى ضعفه فقال اختلف في إسناده وليس بالقوي، ضعفه يعني. بقي عندنا الحديث الأخير، فقال وأما حديث صفوان بن عسال فهو وإن كان لم يخرجه البخاري ولا مسلم فإنه قد صححه قوم من أهل العلم بالحديث، الترمذي وأبو محمد بن حزم. إذن هنا حديث صفوان بن عسال هذا الذي عند أحمد والترمذي والنسائي قال لم يخرجه البخاري ومسلم، هذا صحيح لم يخرجه البخاري ومسلم، لكن صححه جمع من أهل العلم، وممن صححه البخاري رحمه الله. البخاري وإن لم يخرجه في صحيحه لكنه صححه، نقل عنه ذلك الترمذي في العلل الكبير، والترمذي رحمه الله ينقل كثيرا عن البخاري رحمه الله تصحيحات وتضعيفات لأحاديث ولرجال في كتابه هذا العلل الكبير. وهذا من الأدلة على أن البخاري لم يخرج كل الأحاديث الصحيحة عنده في صحيحه، فهذا حديث وصفوان حديث صفوان بن عسال يصححه البخاري نص على ذلك ولم يخرجه في صحيحه، وهذا فيه رد على الذين قالوا بأن البخاري استوعب جميع الأحاديث الصحيحة عنده ووضعها في كتابه الصحيح، وهذا خطأ، هذا دليل واضح وقوي جدا في المسألة. هذه مسألة ذكرناها في المصطلح. إذن خلاصة هذا الذي ذكره المؤلف في هذه الأحاديث الثلاثة أن حديث علي الذي يدل على التوقيت وحديث صفوان بن عسال الذي يدل على التوقيت صحيح، وحديث أبي بن عمارة الذي يخالفه والذي يدل على عدم تقييد بوقت محدد ضعيف لا يصح. فإذا المسألة هنا لو إلى هنا الأمر صار واضحا، وأن الحق مع جمهور أهل العلم سلفا وخلفا، وأن الخطأ الذي ذهب إليه الإمام مالك ومن وافقه من المالكية خطأ. حديث أبي بن عمارة هذا الذي اعتمد عليه مالك الذي اعتمد عليه بعض المالكية قال النووي فيه هو ضعيف بالاتفاق، انتهى كلامه. والحديث علته في إسناده جمع من المجاهيل، وأعل بالاضطراب أيضا. وممن نص على ضعفه الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام الدارقطني. وغيرهم كابن حبان وابن عبد البر كما تقدم معنا. ذكرهم الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير. وكما ذكرنا لكم هذه بالنسبة للأحاديث الثلاثة. وقد ذكرنا لكم أن ابن الجوزي في كتابه التحقيق ذكر أحاديث أخرى وتكلم ابن عبد البر على أسانيدها وما يصح منها وما لا يصح في التنقيح. وذكروا لهم حديثا رابعا أيضا. غير هذه الأحاديث الأربع الثلاثة ذكروا حديثا رابعا، وذكر ابن الجوزي مجموعة من الأحاديث الأخرى. وقد ذكرنا لكم الأحاديث التي تدل خلاصة الأمر من الأحاديث التي تدل على التوقيت فصحها حديث علي وحديث صفوان وهي صحيحة بفضل الله وهي أصل الباب. وأما الأحاديث التي تدل على عدم التوقيت فحديث أبي بن عمارة قد علمتم ضعفه، وحديث خزيمة بن ثابت جعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ولو استزدناه لزادنا، يعني في المسح على الخفين للمسافر. قال النووي في المجموع ضعيف بالاتفاق، وضعفه من وجهين: الأول الاضطراب، والثاني بالانقطاع. قال شعبة لم يسمع إبراهيم من أبي عبد الله الجدلي، وقال البخاري لا يعرف للجدلي سماع من خزيمة. قال البيهقي قال الترمذي سألت البخاري عن هذا الحديث فقال لا يصح، انتهى. وانظره في البدر المنير في المجلد الثالث صفحة 34، ذكر علله هناك وأجاب عنها بأجوبة في بعضها ضعف بين. قد ذكرنا لكم نحن ابن المرقن في البدر المنير جيد جدا في الجمع، في الجمع، جمع كلام أهل العلم، جمع علل الأحاديث، جمع أطراف الأحاديث، جيد جدا في هذا الباب ومفيد جدا كتابه في هذا. إلا أنه متساهل، تساهله واضح جدا، ويرد على علماء العلل بطرق ضعيفة واضحة الضعف. طيب الحديث الثالث أيضا الذي ذكروه من الأحاديث التي تدل على عدم التوقيت واستدل به من ذهب إلى هذا المذهب حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصلي فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جناب. خرج الحاكم والدارقطني قال فيه الحاكم إسناده صحيح إلا أنه شاذ بمرة، كذا نقله عنه غير واحد. والذي في المستدرك قال عبد الغفار ثقة غير أنه ليس عند أهل البصرة عن حماد، انتهى. وقال الذهبي على شرط مسلم تفرد به عبد الغفار وهو ثقة والحديث شاذ. وقال البيهقي ليس بمشهور، يشيرون إلى علة هذا الحديث أنه حديث معل. والحديث الرابع الذي استدل به الذين يقولون بعدم التوقيت قالوا قوله حديث عمر، قالوا فيه أن عمر قال للرجل أصبت السنة. قالوا هذه كلمة أصبت السنة التي استدلوا بها هي خطأ، والصواب أنه قال له أصبت فقط. قال الدارقطني بعد أن ذكر جماعة قالوا فيه، فقال عمر أصبته ولم يقول السنة كما قال من تقدمهم وهو المحفوظ والله أعلم. إذا الحديث ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قوله أصبت السنة هذا يدل على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله أصبت فقط يدل على الوقف. الخلاصة لا يصح لهم حديث في هذا والله أعلم. واستدلوا أيضا بعمل أهل المدينة، وقد علمتم أنه ليس دليلا كما تقرر في الأصول، وهو مخالف للأدلة الصحيحة وهي العمدة في الباب، وهو حديث علي وحديث صفوان اللذان يدلان على التوقيت بالتوقيت الذي ذكرناه، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم ومن اتبعهم والحمد لله. المسألة واضحة، الحق فيها بين والحمد لله. قال المؤلف رحمه الله: وهو بظاهره معارض بدليل الخطاب لحديث أبي، يعني حديث صفوان معارض بدليل الخطاب لحديث أبي. طبعا نحن عرفنا أن الحديث الضعيف لا يعارض الحديث الصحيح، وخلاص كونه ضعيف انتهى الأمر، وقد نقلوا الاتفاق على ضعفه، إذن لسنا بحاجة إلى الكلام في هذا أصلا. قال كحديث علي، يعني حديث علي وحديث صفوان معارضان لحديث أبي، هذا ما يريد أن يقوله، لأنه ذكر ثلاثة أحاديث ويتحدث الآن عنها كأنها صحيحة كلها. قال: خرجا مخرج السؤال عن التوقيت، وحديث أبي بن عمارة نص في ترك التوقيت، يعني حديث علي وحديث صفوان جاء إجابة عن سؤال، بينما حديث أبي جاء نص في ترك التوقيت، كأنه يشير هنا إلى أن حديث أبي أقوى في الدلالة. قال: لكن حديث أبي لم يثبت بعد، يعني لو ثبت حديث أبي لكان أقوى في الدلالة، ولكان قول الذي ذهب إليه الإمام مالك أقوى. ليش؟ قال: لأن حديث أبي نص في التوقيت، وذاك جاء جواب عن سؤال. هذه طريقة من طرق الترجيح، وهذه الطريقة يلجأ إليها إذا صحت الأحاديث كلها، ولم نستطع الجمع بينها نرجع إلى الترجيح، وهذه طريقة من طرق الترجيح، النص يقدم على ما دل بدليل الخطاب على المسألة. قال: لكن حديث أبي لم يثبت بعد. لكن هذه المشكلة، إذن هذا على التسليم بصحته ولا قائل بصحته أصلا كما نقل النووي الاتفاق على ضعفه. قال: فعلى هذا يجب العمل بحديثي علي وصفوان. على ماذا؟ على ضعف حديث أبي. قال: وهو الأظهر، إلا أن دليل الخطاب فيهما يعارضه القياس. إذن الآن جاب معارضة أخرى لحديث علي وصفوان، فقال حديث علي وصفوان يدلان على التوقيت بدليل الخطاب، لكن عارضهما حديث أبي، لكن حديث أبي ضعيف، إذن انتهى لا عبرة به. طيب، لكن القياس، قال يعارضه القياس. إيش هو القياس الذي يعارضه؟ قال: وهو كون التوقيت غير مؤثر في نقض الطهارة. كون التوقيت غير مؤثر في نقض الطهارة، لأن النواقض هي الأحداث، يعني الذي ثبت في الأدلة أن الناقض يكون حدثا، وهذا التوقيت انتهاء التوقيت ليس حدثا، إذن ليس بناقض، هذا قياس. قياس انتهاء المسح على الخفين على بقية النواقض، وهذا قياس خطأ شد جدا لا عبرة به في هذا الموطن لمخالفته للنص. العبرة بالنص. كيف عرفنا بأن الأحداث ناقضة للوضوء؟ عرفناها بالدليل، وهذا أيضا جاء به الدليل، إذن يعتبر كما اعتبرنا البقية، فلا يقال ما قاله هنا. هذا القياس من أضعف ما يكون، لأنه مخالف للأدلة، والدليل مقدم. القياس متى نحتاج إليه؟ نحتاج إليه إذا لم يوجد عندنا دليل. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، يحتاجون إلى القياس ويعملون به إذا لم يوجد دليل صحيح من الكتاب أو السنة، سواء دل هذا الدليل بالنص أو بدليل الخطاب. بما أن دليل الخطاب عندنا حجة، إذن انتهى الأمر. القياس لا عبرة به في هذا الموضوع، وأنتم ترون القياس يكون في هذه المواطن خاصة المسائل التعبدية يكون فيها ضعيف جدا. فلذلك هذا القياس الذي ذكره لا يعارض الأدلة الصحيحة، لذلك ذهب جمهور العلماء إلى ما ذكرنا، إلى العمل بالأدلة لا بالقياس في هذا الموضوع. هذا ما أردنا أن نذكره. إذن خلاصة القول، والقول الحق في هذا هو ما ذهب إليه الصحابة رضي الله عنهم وجمهور أهل العلم وجمهور أصحاب المذاهب أيضا، إلى أن المسح الخفين مؤقت للمقيم يوم وليلة، من بداية المسح على القول الصحيح يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. هذا هو التوقيت المعتبر في الشرع. طبعا هناك أقوال أخرى في مسألة التوقيت، بعضها مؤقتة لمدة أسبوع وغير ذلك، ما علينا منها لضعفها، والعبرة بما ذكرنا هنا، هذا الثابت في الأدلة الصحيحة، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: المسألة السادسة. قال: وأما شرط المسح على الخفين. الآن جاء إلى الشروط، شروط المسح على الخفين. قال: وأما شرط المسح على الخفين فهو أن يكون أو أن تكون فهو أن تكون الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء، وذلك شيء مجمع عليه إلا خلافا شاذا. يعني يجب أن تكون القدمان مغسولتان، أو يجب أن تكون القدمان مغسولتين قبل مغسولتين للوضوء قبل إدخالهما في الخف. هذا هو الشرط، وهذا الشرط قال المؤلف مجمع عليه، لكن فيه خلاف شاذ. هذا الخلاف شاذ لأنه مخالف للدليل الصحيح. قال: وقد روي عن ابن القاسم عن مالك ذكره ابن لبابة في المنتخب. إيش هو هذا؟ هذا القول الشاذ. هذا القول الشاذ، وهو أنه لا يشترط غسل القدمين في الوضوء قبل إدخالهما في الخف للمسح على الخفين، لا يشترط هذا الشرط. هذا قول شاذ، وقد روي هذا القول الشاذ، رواه ابن القاسم عن مالك ذكره ابن لبابة في المنتخب. عزاه المالكية إلى العتبية، قال المازري في شرح التلقي: المعتبر تطهير الرجلين بالطهارة المعهودة التي هي طهارة الحدث. هذا هو المعروف من المذهب، أي مذهب المالكي. هذا القول موافق لقول الجمهور، هذا الذي ذكره المازري الآن عن المالكي. قال: المعتبر تطهير الرجلين بالطهارة المعهودة التي هي طهارة الحدث، يعني غسل القدمين للوضوء في الوضوء، هذا هو المعروف من المذهب، أي المذهب المالكي. قال: وقد وقع في المستخرجة، أي العتبية، مستخرجة هي نفسها العتبية، وهي سميت عتبية نسبة إلى جامعها وهو العتبي، وينقل فيها مسائل عن الإمام مالك، وتكثر في هذا الكتاب المسائل الشاذة والمطروحة عن مالك رحمه الله، ويسمونها المستخرجة أيضا، ولها اسمان. قال: في من غسل رجليه خاصة ولبس خفيه ونام قبل أن يكمل طهارته أنه يجزيه المسح أو يجزيه المسح عليهما. لاحظ إيش نقل عن الإمام مالك. قال: في من غسل رجليه خاصة ولبس خفيه ونام قبل أن يكمل طهارته أنه يجزيه المسح عليهما. قال: وهذه إشارة إلى ترك اعتبار الطهارة المعهودة التي هي طهارة الحدث، والاكتفاء بتطهير الرجل خاصة، إلى أن قال: ويكون الوجه في الطريقة حمل قوله عليه السلام: أدخلتهما طاهرتين على طهارة الرجلين على وجه ما انتهى. هذا كلام ذكره ونقله المازري في شرح التلقين. على كل، إذا كان هذا المقصود هو نفسه الذي ذكره المازري فالحمد لله، وإذا لم يكن هو المقصود فقد نقل المؤلف عن ابن القاسم عن مالك هذا القول الشاذ، وقال بذكره ابن لبابة في المنتخب. قال: وإنما قال به الأكثر لثبوته في حديث المغيرة وغيره. لماذا اشترطوا هذا الشرط؟ لأنه ثابت في حديث المغيرة وغيره، إذ أراد أن ينزع الخف عنه فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان. هذا هو الدليل على هذا الشرط، لفظه في الصحيحين: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. قال: والمخالف حمل هذه الطهارة على الطهارة اللغوية، يعني ليست الطهارة الشرعية، على الطهارة اللغوية، والطهارة اللغوية اللي هي الغسل فقط وليست الطهارة الشرعية التي هي الوضوء. قال ابن عبد البر في الاستذكار: وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يمسح على الخفين إلا من لبسهما على طهارة، إلا أنهم اختلفوا في هذا المعنى في من قدم في وضوئه غسل رجليه ولبس خفيه ثم أتم وضوءه هل يمسح عليهما أم لا. انتهى. لاحظ هنا محل الإجماع ومحل الخلاف، هذه المسألة المهمة في الموضوع، وهو يعني الخلاصة التي نريد أن نصل إليها. ما الذي أجمعوا عليه؟ أجمعوا على أنه لا يجوز أن يمسح على الخفين إلا من لبسهما على طهارة، هذا محل الإجماع. ما معنى لبسهما على طهارة؟ الآن قال المسألة التي اختلفوا فيها وهي مبنية على معنى أنه لبسهما على طهارة. اختلفوا في ذلك. إذا ما، لاحظ هنا، ركز، إذا ما بدأ الوضوء وتوضأ ولم يكمل وضوءه إلا أنه غسل قدميه ولبس خفيه ثم أتم وضوءه بعد ذلك، هل يمسح عليهما أم لا؟ الآن هنا الذين يقولون بوجوب الترتيب في الوضوء هذه الصورة لا ترد عنده، لأن غسل القدمين لا يكون إلا في آخر الوضوء، إنما ترد عندهم مسألة وهي إذا غسل القدم الأولى ثم لبس الخف فيها ثم غسل القدم اليسرى ثم لبس الخف فيها، هل هذا يعتبر قد لبس الخفين على طهارة أم لا؟ هذه المسألة ترد عند الذين يقولون بالترتيب والذين لا يقولون بالترتيب. أما الذين يقولون بعدم وجوب الترتيب في الوضوء فهؤلاء ترد عندهم هذه المسألة، وهي أنه إذا بدأ الوضوء وغسل قدميه ولبس خفيه قبل أن يكمل وضوءه، هل يسمى هذا قد لبس خفيه على طهارة وأكمل وضوءه بعد ذلك؟ طبعا هنا الصورة التي ذكرها المازري عن الإمام مالك والتي فيها كان الشذوذ في جواز المسح على الخفين أنه غسل قدميه ولبس خفيه ثم نام ولما استيقظ مسح عليهما، هنا فعل ناقضا للوضوء ومسح عليهما بعد هذا الناقض، فقال هنا يجزيه مسح عليهما. فهذا الآن الذي توضأ وغسل قدميه ثم نام قبل أن يكمل وضوءه قد ارتكب ناقضا للوضوء، فاصل ما بين وضوئه ثم استيقظ، هل يمسح عليهما؟ قال قبل أن يكمل طهارته. فالآن هذا قول منقول عن الإمام مالك أنه يجزئه أن يمسح عليهما. إذن هنا لم يشترط أصلا أن يكون قد لبس خفيه على الطهارة، لأنه هذا لا يسمى بأنه لبس خفيه على الطهارة إذ إنه لم يتوضأ وضوءا كاملا. هنا في المسألة التي ذكرها ابن عبد البر وفيها خلاف أنه لا، هو أكمل وضوءه، أكمل وضوءه لكن بعد أن لبس خفيه وما فعل ناقضا من نواقض الوضوء، بدأ بوضوئه ولبس خفيه وغسل قدميه ولبس خفيه وأكمل وضوءه. الفرق الآن بين هذه الصورة والصورة المنقولة عن الإمام مالك أنه فعل ناقضا من نواقض الوضوء وهو أنه نام قبل أن يكمل وضوءه، وإن كان غسل قدميه ولبس خفيه لكنه لم يكمل وضوءه، نام فعل ناقضا من نواقض الوضوء واستيقظ ثم مسح على خفيه. هنا الإشكال في الموضوع، يعني لبس خفيه وإن غسل قدميه ولبس خفيه لكنه لم يتوضأ وضوءا كاملا ونام ثم استيقظ ومسح على خفيه، أجازه هنا في هذه الصورة المنقولة عن الإمام مالك، أجاز الإمام مالك هذه الصورة، وهي هذه الصورة بالاتفاق غير الإمام مالك رحمه الله إذا صحت عنه الرواية هذه، لكن الرواية الأخرى موافقة لإجماع العلماء على أن مثل هذه الصورة لا يصح المسح على الخفين، لابد أن يتوضأ وضوءا كاملا. الآن هؤلاء الذين أجمعوا أن المسح على الخفين صحيح لكنهم اشترطوا أن يكون قد أدخل الخفين طاهرتين، يعني أنه قد توضأ وضوءا كاملا ومسح وغسل قدميه وأدخل الخفين في القدمين ثم مسح عليهما، سواء كان أكمل الوضوء قبل لبس الخفين والمسح عليهما أو بعد ذلك لا يهم، بما أنه لم يرتكب ناقضا من نواقض الوضوء في أثناء وضوئه، ما في إشكال في هذا. لكن هؤلاء الآن اختلفوا، هل يجب أن يغسل، أن يتم وضوءه كاملا ويغسل قدميه ويلبس الخفين بعد أن غسل قدميه الاثنتين حتى يمسح على الخفين أم لا؟ اختلفوا في هذا على قولين. قال البغوي وفيه أي حديث المغيرة الذي ذكره المؤلف دليل على أن المسح على الخفين إنما يجوز إذا لبسهما على كمال الطهارة، على كمال إيش؟ الطهارة، يعني لا بد أن يتوضأ وضوءا كاملا كاملا حتى ينهي وضوءه بغسل قدميه كله كاملا، بعد ذلك يلبس الخفين وبعدها يمسح على الخفين، يجوز له ذلك عندئذ. قال دليل على أن المسح على الخفين إنما يجوز إذا لبسهما على كمال الطهارة، وهذا قول عامة أهل العلم، يعني جميع أهل العلم، انتهى هنا، لم يعتبر القول المنقول عن الإمام مالك رحمه الله، وهو قول شاذ طبعا غير معتبر، هذا إن صح عن الإمام مالك. ونقل الإجماع غيرهم أيضا كابن قدامة والنووي، فإما أنهم لم يعتبروا الخلاف الشاذ المنقول عن مالك، فبعض العلماء ينقل الإجماع حتى وإن وجد من خالف إذا كان خلافه شاذا، أو أنه لا يصح عنه عندهم، وذكر هذا أيضا، وذكر قول لداود الظاهري كذلك، وعلى كل هو مخالف لظاهر الحديث، والتأويل بالطهارة اللغوية ضعيف، لأن يعني بعض الذين ذهبوا إلى هذا المذهب قالوا المقصود بأني أدخلتهما على طاهرتين أي طهارة لغوية وليس الطهارة الشرعية، يعني مش الوضوء، فلم يشترط هؤلاء أصحاب القول الشاذ أن يكون الشخص قد لبس خفيه على طهارته، اللهم فقط أن يكون قد غسل قدميه، لأن المعنى اللغوي للطهارة هو غسل القدمين. فالمعنى اللغوي، حمل الحديث على المعنى اللغوي ضعيف، إذ إنه خلاف الظاهر. خلاف الظاهر، فالظاهر أن المقصود هي الطهارة الشرعية، فقد علل بالطهارة الشرعية هذا الظاهر، قال إني أدخلتهما طاهرتين، ولما الشارع يذكر أو ولما تذكر الطهارة في لفظ الشرع أو لما تذكر الطهارة في الشرع فالمقصود منها الطهارة الشرعية، ولا يجوز حملها على الطهارة اللغوية إلا بدليل، ولا يوجد دليل على هذا. وانعقاد الإجماع قبل هؤلاء على خلاف هذا القول دليل على بطلانه، والله أعلم، هذا إن صح عنهم أنهم قالوا بهذا، ولا يصح إبطال الإجماع بقولهما ما لم نتحقق من ثبوته عنهما أولا، ثم إذا ثبت الإجماع حتى قبل هؤلاء لا يكون قولهم ناقضا للإجماع. قال المؤلف بعد ذلك واختلف الفقهاء في هذا الباب في من غسل رجليه ولبس خفيه ثم أتم وضوءه هل يمسح عليهما، هذه التي ذكرها ابن عبد البر رحمه الله، نقل الإجماع على المسألة الأولى التي تحدثنا عنها سابقا والتي فيها الخلاف الشاذ. ما هي المسألة؟ أن شخص، هذا خلاصة، أريد أن ألخص لكم الذي ما فاهم الموضوع يفهمه الآن، الصورة الأولى هل يشترط غسل أو الوضوء كاملا قبل لبس الخفين من أجل جواز المسح على الخفين أم لا يشترط؟ يعني لابد أن تكون قد توضأت وضوءا كاملا من أول الوضوء إلى آخره حتى بغسل القدمين، ثم بعد ذلك تكون قد لبست الخفين حتى يجوز لك أن تمسح الخفين أم لا يشترط؟ العلماء جميعا على أنه يشترط، إلا قولا شاذا بأنك إذا غسلت قدميك حتى وإن لم تتوضأ ولبست الخفين فقط يجوز لك أن تمسح عليهما، هذا قول شاذ لا عبرة به. الذي نريد أن نحفظه الآن هو ما اتفقوا عليه، وهو أنه لا بد من الوضوء الكامل قبل إدخال الخفين في القدم في القدمين حتى يجوز لك أن تمسح عليهما. طيب هذه انتهينا منها. الآن مسألة أخرى، من غسل رجليه ولبس خفيه ثم أتم وضوءه هل يمسح عليهما؟ يعني هل يشترط أن يكون قد توضأ بالترتيب الذي ذكرناه من أول الوضوء إلى آخره ويغسل قدميه ثم يدخلهما في الخفين حتى يجوز له أن يمسح عليهما، أم إذا غسل قدميه في بداية الوضوء أو في وسطه وأدخلهما في خفيه ثم بعد ذلك أكمل وضوءه إلا أنه لم يرتكب ناقضا من نواقض الوضوء مباشرة، يجوز له أن يمسح عليهما؟ يعني باختصار قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أدخلتهما طاهرتين، هل المقصود من ذلك أن يكون قد غسلهما غسل قدميه في الوضوء فقط، أم لا بد أن يكون قد توضأ وضوءا كاملا قبل أن يدخلهما في الخفين؟ هذه مسألتنا. هل معنى إني أدخلتهما طاهرتين أي مغسولتين للوضوء حتى وإن لم يكن قد أكمل وضوءه، أم المعنى إني أدخلتهما طاهرتين أي أدخلتهما وقد أكملت وضوئي وأنا على وضوء؟ هذا هو المحل الخلاف. قال فمن لم يرى أن الترتيب واجب ورأى أن الطهارة تصح لكل عضو قبل أن تكمل الطهارة لجميع الأعضاء قال بجواز ذلك، لأن هذه المسألة مترتبة على ماذا؟ على القول بترتيب الوضوء. من لم يصحح، يقول من قال بأنه لا يجوز الوضوء إلا مرتبا، الآن عنده لا يمكن أن تتصور أن يغسل قدميه ويدخل خفيه في رجليه في بداية الوضوء أو في وسط الوضوء، لأن غسل القدمين عنده لا يكون إلا في آخر الوضوء، فهذه المسألة منتهية عنده. لكن من لا يقول بالترتيب، هؤلاء انقسموا على قسمين. قال ومن رأى أن الترتيب واجب وأنه لا تصح طهارة العضو إلا بعد طهارة جميع أعضاء الطهارة لم يجز ذلك، هذا واضح. هؤلاء الذين رأوا أن الطهارة تصح لكل عضو قبل أن تكمل الطهارة لجميع الأعضاء الذين قالوا بجواز ذلك، هؤلاء اختلفوا بسبب آخر غير موضوع الترتيب. الذين قالوا بوجوب الترتيب عندهم هذه المسألة غير واردة أصلا، لأن غسل القدمين لا يجب أن يكون في آخر الوضوء. لكن الذين قالوا بعدم وجوب الترتيب هؤلاء انقسموا إلى قسمين. لكن قال المؤلف هنا ومن رأى أن الترتيب واجب وأنه لا تصح طهارة العضو إلا بعد طهارة جميع أعضاء الطهارة لم يجز ذلك، يعني عندنا أمران نظروا إليهما. لاحظ هنا الترتيب واجب، هذه المسألة الأولى. الثانية لا تصح طهارة العضو إلا بعد طهارة جميع أعضاء الطهارة، ماذا يعني هذا؟ يعني الآن أنا عندما أبدأ وضوئي غسلت الوجه، هل الآن صار الوجه مغسولا وطاهرا طهارة شرعية بمعنى الوضوء، أن الوضوء الوجه قد توضأ خلاص، ولا لا يطلق على الوجه بأنه قد تطهر الطهارة الشرعية إلا بإكمال الوضوء كله؟ هذه هي مسألتنا. هذا السبب الثاني الذي يجعل أصحاب القول بعدم الترتيب يختلفون في هذه المسألة، لأن المسألة هذه متوقفة على أمرين مش على أمر واحد. الأمر الأول الترتيب، وهذا واضح، من قال بوجوب الترتيب إذن الأمر واضح عنده أنه لا يجوز المسح على الخفين إلا إذا غسلت القدمين في آخر الوضوء وأدخلت الخفين وأدخلت القدمين في الخفين في آخر الوضوء بعد أن غسلت القدمين، هذا لا إشكال عندهم. لكن الذين قالوا بعدم وجوب الترتيب، هؤلاء عندهم مسألة أخرى تتوقف عليها، أو أمر آخر يتوقف عليه هذه المسألة، موضوع الترتيب، وهذا انتهينا منه. الذين قالوا بالترتيب لا يجوزون هذه الصورة، انتهى الموضوع. الذين لا يقولون بالترتيب عندهم مسألة أخرى تتوقف عليها هذه المسألة، وهي هذه التي ذكرناها: هل العضو يكون طاهرا بمجرد الانتهاء من غسله في الوضوء، أم لا يكون طاهرا طهارة شرعية إلا إذا توضأ الشخص وضوءا كاملا، يعني غسل وجهه، هل يقال بأن الوجه الآن طاهر طهارة شرعية متوضئ في الوضوء، أم لا يقال هذا إلا إذا انتهيت من وضوئي كاملا حتى يقال بأن الوجه قد صار طاهرا طهارة شرعية؟ هذه المسألة. الذين قالوا بأن العضو يصير طاهرا بمجرد غسله حتى وإن لم تكمل الوضوء، أجازوا أن يدخل القدمان بعد أن يغسلهما في الخف وأن يمسح على الخفين بعد ذلك طبعا، فلا يعني أنه إذا أدخل القدمان في الخفين بعد غسل القدمين وإن لم يكن قد أكمل وضوءه، يجوز له بعد ذلك أن يمسح على الخفين، ويسمى أنه قد أدخل، ويقال لمثل هذا أنه أدخل القدمان في الخفين طاهرتين. الآخرون الذين قالوا لا، العضو لا يكون متوضئا وضوءا كاملا إلا إذا أكمل العبد الوضوء كامل. الآن القدمان، متى نسمي القدمين طاهرتين؟ بمجرد غسلهما حتى وإن لم نكمل الوضوء، أم لا نسميهما كذلك إلا بعد أن إكمال الوضوء إذا غسلناهما في آخر الوضوء بعد إكمال الوضوء يعني؟ فالذين قالوا بعدم الترتيب الآن يجيزون غسل القدمين قبل إكمال الوضوء، وتكمل وضوءك في الأخير، ما في عندهم مشكلة فيها. لكن هؤلاء اختلفوا على قولين، فالذين يقولون منهم بأن العضو لا يسمى طاهرا إلا بإكمال الطهارة ككل، فيقولون هؤلاء لا يجوز له أن يمسح الخفين إلا إذا أدخل القدمان في الخفين بعد إكمال طهارته، يجيزون له أن يغسل قدميه في بداية الوضوء أو في وسط الوضوء لا إشكال، لكنه لا يدخل القدمان في الخفين إلا بعد إكمال الوضوء، لأنهم لا يعتبرون العضو صار طاهرا إلا بعد إكمال الوضوء، حتى يسمى بأنه قد أدخل القدمان في الخفين طاهرتين. أما الذين يقولون بأن كل عضو يطهر بنفسه خلاص بمجرد غسل العضو والانتهاء منه يكون قد تحققت الطهارة الشرعية فيه، فهؤلاء يقولون إذا غسل قدميه حتى في بداية الوضوء أو في وسط الوضوء وأدخلهما في الخفين ثم أكمل وضوءه، بعد ذلك يجوز له أن يمسح على الخفين من تنتقض وضوءه وأراد أن يمسح على الخفين. هذه هي المسألة التي معنا وهذا المقصود منها. إذن المسألة مترتبة على أمرين: الأول، هذه المسألة التي معنا مبنية على أمرين: الأول الترتيب في الوضوء، وقلنا الذين قالوا بأنه الترتيب واجب هؤلاء لا يجيزون لبس وضع القدمين في الخفين إلا بعد غسلهما، ولما يغسل القدمين يكون قد انتهى من وضوءه، انتهى الأمر. لكن الذين لا يقولون بوجوب الترتيب، هؤلاء قد انبنت عندهم المسألة على أمر آخر، وهو هل يطهر العضو بمجرد غسله أم لا يطهر الطهارة الشرعية إلا بعد إكمال الوضوء كاملا. هذه المسألة وهذه الأقوال فيها والله أعلم. قال المؤلف هنا: وبالقول الأول قال أبو حنيفة. إيش هو القول الأول؟ قال: ما فمن لم يرى أن الترتيب واجب ورأى أن الطهارة تصح لكل عضو قبل أن تكمل الطهارة لجميع الأعضاء قال بجواز ذلك. هذا القول الأول وهو قول أبي حنيفة، لأن كلا المسألتين قد تحققت عنده، لا يقول بالترتيب بأنه واجب، ويقول بأن كل عضو متى غسلته في الوضوء صار طاهرا بنفسه حتى وإن لم تكمل الوضوء. فلما اجتمع عنده الأمران قال بأنه يصح المسح على الخفين في هذه الصورة. وبالقول الثاني قال الشافعي ومالك الآن الشافعي يرى ركنية الترتيب في الوضوء، وكذلك الإمام أحمد. فإذا عندهم الأمر الأول الذي تتوقف عليه هذه المسألة غير متحقق، وهو الترتيب في الوضوء. وأما مالك فلا يرى وجوب الترتيب في الوضوء، لكن الأمر الثاني عنده لم يتحقق، لذلك خالف أبا حنيفة. قال: إلا أن مالكا لم يمنع ذلك من جهة الترتيب. لاحظ، لأن مالك لا يقول بوجوب الترتيب، إذن عنده الأمر الأول متحقق لا إشكال، لكن الأمر الثاني هو الذي منع عنده. قال: وإنما منعه من جهة أنه يرى أن الطهارة لا توجد للعضو إلا بعد كمال جميع الطهارة، إذن الأمر الثاني عنده غير متحقق لذلك منعه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وهما طاهرتان، فأخبر عن الطهارة الشرعية للطهارة اللغوية. وفي بعض روايات المغيرة: إذا أدخلت رجليك في الخف وهما طاهرتان فامسح عليهما. إذن هذه مسألتنا مبنية على أمرين كما ذكرنا. قال: وعلى هذه الأصول يتفرع الجواب في من لبس أحد خفيه بعد أن غسل إحدى رجليه وقبل أن يغسل الأخرى. يعني على هذه الأصول تنبني مسألة أخرى، هذه المسألة الثالثة الآن معنا، وهي أنه شخص غسل قدمه اليمنى وأدخلها في الخف، ثم بعد ذلك غسل قدمه اليسرى وأدخلها في الخف. هذه مسألتنا. فقال مالك: لا يمسح على الخفين لأنه لابس للخف قبل تمام الطهارة. هذه المسألة التي ذكرنا هي أن كل عضو الآن عند الإمام مالك، كل عضو إذا غسلت العضو لا يكون طاهرا إلا أن تكمل الطهارة كاملة، هذا عند الإمام مالك. لذلك الإمام مالك الآن لا يصحح المسح على الخفين إذا لبس الخفين على هذه الصورة، لما غسل القدم اليمنى ولبس الخف فيها قبل أن يغسل القدم اليسرى، هل يكون قد أكمل وضوءه قبل أن يلبس الخف الأول هذا؟ لا لا، ما يكون قد أكمل وضوءه كاملا، ما زال غسل القدم اليسرى لم يحصل. والإمام مالك يقول بأن العضو لا يطهر وحده، لابد من إكمال الوضوء كاملا. إذن عنده إذا فعل هذا لا يجوز له أن يمسح الخفين، لأنه لا يعد لابسا للخف على الطهارة. الخف الذي في القدم اليمنى ما لبس على الطهارة. أما الذي يقول بأن كل عضو يغسل وحده للوضوء تحصل فيه الطهارة، فيقول هذا إذا غسل القدم اليمنى في وضوئه فقد حصلت الطهارة لها، فهي طاهرة الآن. لو لبس الخف قبل أن يغسل رجله اليسرى يكون قد لبس خفه على طهارة بالنسبة لرجله اليمنى. أما الرجل اليسرى طبعا خلاص يكون قد أكمل وضوءه لو لبسها، ما في إشكال. الإشكال كله في لبس الخف في الرجل اليمنى، لأنه ما يكون قد أكمل غسل الرجل اليسرى حتى يتحقق الوضوء كاملا قبل أن يدخل الخف في قدمه. هذه هي مسألتنا، على هذا الأمر مبنية هذه المسألة. طيب لو قلنا شخص مثلا غسل قدمه اليسرى قبل اليمنى، المسألة واحدة، نفس الشيء سواء بدأ بغسل اليمنى أو غسل اليسرى. إذا بدأ بغسل اليسرى، وهذا قلنا بأنه جائز حتى عند الذين يقولون بوجوب الترتيب، لأن الرجل اليمنى والرجل اليسرى تعتبران كالعضو الواحد. لو غسل بدأ الغسل غسل الرجل اليسرى ولم يغسل اليمنى، فأدخلها في الخف، هنا نفس الصورة، ما في فرق ما بينها وبين اليمنى لأنه ما أكمل وضوءه بعد. فإذا قلنا بأن الشخص لا يعد أدخل الرجلين في الخفين طاهرتين إلا بإكمال الوضوء كاملا، نقول هنا لا يصح المسح على هذا الخف، ولا يعد قد لبس الخف على طهارة. أما إذا قلنا بأن كل عضو يغسل في الوضوء تتحقق له الطهارة ويصير طاهرا، فنقول هنا قد لبس الخف على طهارة ويجوز له بعد ذلك المسح على الخف. هذه هي صورة المسألة التي معنا. فقال مالك لا يمسح على الخفين لأنه لابس للخف قبل تمام الطهارة، ما أكمل الطهارة كاملا. وعنده ما عند مالك، مالك لا يرى أن كل عضو يغسل تتحقق له الطهارة، لا تتحقق طهارة الأعضاء إلا أن يكمل الوضوء كاملا عند مالك، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق أيضا. وقال أبو حنيفة والثوري عندي والمزي وكأنها والمزني والطبري وداود يجوز له المسح. هؤلاء الآن أبو حنيفة والثوري والمزني، والظاهر والله أعلم المزني، والطبري وداود يعني الظاهري، قالوا يجوز له المسح. هؤلاء قد اعتبروا أن كل عضو يغسل في الوضوء يعتبر طاهرا بنفسه حتى وإن لم يكمل الوضوء. قال وبه قال جماعة من أصحاب مالك منهم مطرف وغيره، وكلهم أجمعوا أنه لو نزع الخف الأول بعد غسل الرجل الثانية ثم لبسها جاز له المسح. يعني غسل رجله اليمنى ولبس الخف، ثم غسل رجله اليسرى، ثم خلع الخف من الرجل اليمنى، ثم لبسه مرة أخرى. المرة الثانية هذه قد لبسه بعد أن أكمل وضوءه، فيجوز له المسح عليه. أما لو أبقاه كما هو ما يكون قد لبسه بعد أن أكمل وضوءه، فلا يجوز المسح عليه. هذا قول الذين الجميع، حتى الذين يقولون لأنه في الحالة الثانية بعد أن خلع الخف ولبسه على طهارة كاملة فيجوز له المسح عليهما. قال وهل من شرط المسح على الخف أن لا يكون على خف آخر؟ عن مالك فيه قولان، هذه مسألة أخرى هذه مسألة أخرى، وهي لبسي أو لبس الخف على خف آخر، أو نؤجلها إلى الدرس القادم، نكتفي بهذا القدر والحمد لله. والله أعلم، قد أطلنا قليلا في هذا الدرس لأن المسائل كانت محتاجة إلى هذا. إن شاء الله نحاول قدر الإمكان أن نوصل الدروس إلى هذا الحد، والحمد لله، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم الدرس 14 من دروس شرح بداية المجتهد. الوقف ما زلنا في مباحث المسح على الخفين في هذا الكتاب، وقفنا عند المسألة الخامسة. المسألة الخامسة تتحدث عن مدة المسح على الخفين، وهذه مسألة الحمد لله الحق فيها واضح وبين، والأدلة فيها واضحة وقوية، وإن كان في خلاف ولكن الخلاف ضعيف كما سيتبين لكم ذلك من خلال ما سنذكره إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: المسألة الخامسة. قال: وأما التوقيت فإن معنى التوقيت يعني الوقت الذي يجوز فيه المسح على الخفين، كم مدته. قال: وأما التوقيت فإن الفقهاء أيضا اختلفوا فيه، فرأى مالك أن ذلك غير مؤقت، يعني ما في توقيت للمسح على الخفين، إذا جاز لك أن تمسح على الخفين فيجوز لك من غير وقت محدد. معروف طبعا أن المسح على الخفين يكون من الوضوء، لكن إذا احتاج الشخص إلى الغسل فلابد أن يخلع الخفين، لكن غير ذلك فله أن يمسح عليهما يوما ويومين وثلاثا وأربعا إلى آخره بدون تحديد في السفر وفي الحضر. هذا قول من أقوال أهل العلم، وهو الذي تبناه الإمام مالك رحمه الله. قال: وأن لابس الخفين يمسح عليهما ما لم ينزعهما أو تصيبه جنابة. إذن هذا هو الضابط عنده، إذا خلع الخفين فخلاص ما عاد يمسح عليهما بعد ذلك، وهذا لا إشكال فيه، وهذا المعروف عن السلف رضي الله عنهم، أنك متى خلعت الخفين يبقى وضوءك كما هو وتصلي كذا كما تقدم معنا في المسألة الماضية، لكن لا تمسح عليهما مرة أخرى إذا لبستهما، حتى لو لبستهما على وضوء، بما أنك خلعتهما فلا تمسح عليهما مرة أخرى إلا إذا توضأت وغسلت القدمين ثم لبست الخفين على طهارة، بعدها تمسح عليهما مسحا جديدا. أما إذا خلعتهما وكنت تمسح عليهما ثم خلعتهما، خلاص يتوقف المسح عند ذلك، ما دمت على وضوئك تصلي على الوضوء ذاك، وإذا لبستهما على هذا الحال أيضا تصلي، ما في إشكال، لكن لا تمسح عليهما مرة أخرى حتى تتوضأ وضوءا كاملا مرة ثانية وتغسل قدميك وتلبس الخفين على وضوء. هذه المسألة لا إشكال فيها، وهذا الشرط الذي وضعه الإمام مالك. أو إذا أصابتك جنابة لابد من الغسل، وفي الغسل لابد من غسل القدمين، هذا لا إشكال فيه. إذن عند الإمام مالك لا يوجد توقيت لانتهاء من المسح على الخفين، إنما ينتهي المسح على الخفين بخلع الخفين، فلا يجوز لك أن تمسح عليهما بعد ذلك إلا إذا توضأت وغسلت القدمين، أو إذا أصابتك جنابة لابد أن تغتسل وتغسل قدميك في الغسل. هذا هو قول الإمام مالك. المسألة: إذا خلعت الخفين لا يحق لك المسح عليهما إلا إذا توضأت وغسلتهما، هذا لا إشكال فيه، العلماء على هذا. وكذلك إذا أصابتك جنابة كذلك، كما جاء في حديث أبي بكر قال: لكن من غائط وبول ونوم. طيب، لا إشكال في هذا. المشكل الآن في قضية انتهاء الوقت، هذا هو محل الخلاف في، وهي المسألة التي معنا. الإمام مالك الآن لا يقول بوقت محدد إذا انتهى لا يجوز المسح على الخفين بعد ذلك، وقال: وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن ذلك مؤقت، وهذا قول أيضا الإمام أحمد رحمه الله وجمهور علماء الإسلام، أكثر أهل العلم سلفا وخلفا على هذا، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وغيرهم من العلماء. قال الترمذي رحمه الله: وهو قول العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء. مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. وقد روي عن بعض أهل العلم، الكلام مازال للترمذي، قال وقد روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسح على الخفين، وهو قول مالك بن أنس، والتوقيت أصح. انتهى كلام الترمذي رحمه الله. هذه هي أقوال أهل العلم في المسألة. إذن منهم، وهو قول أهل العلم من السلف والخلف، أن المسح له توقيت، ثم اختلفوا في التوقيت نفسه يعني، لكن الذي ذكره الترمذي رحمه الله عليه أكثر أهل العلم، وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، هذا عليه أكثر أهل العلم، وإن كان بعض الذين يقولون بالتوقيت لهم توقيت آخر كما سيأتي إن شاء الله، لكنه قول ضعيف. التوقيت الآخر قول ضعيف، التوقيت المعتبر هو هذا الذي ثبتت به الأدلة. فالقول الحق في هذه المسألة أن المسح مؤقت، ومؤقت بالتوقيت الذي ذكره الترمذي عن أكثر أهل العلم، وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. قال والسبب في اختلافهم، السبب في اختلاف أهل العلم في هذه المسألة، قال اختلاف الآثار في ذلك، يعني اختلاف الأدلة في هذه المسألة. هذا يعني أن الإمام مالك له دليل يعتمد عليه في هذه المسألة. نعم له دليل، ولكنه دليل ضعيف كما سيأتي. قال وذلك أنه ورد في ذلك ثلاثة أحاديث، طبعا وردت أحاديث كثيرة في التوقيت وليست ثلاثة فقط، وردت أحاديث في التوقيت وفي عدم ذكر التوقيت أيضا. ابن الجوزي في كتابه التحقيق ذكر منها 9 أحاديث، ثلاثة منها في القول بعدم التوقيت، بيّن علل المعلل منها ابن عبد الهادي في كتابه التنقيح. قال أحدها، قال المؤلف أحدها يعني أحد هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها، حديث علي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، خرجه مسلم يعني في صحيح مسلم. والثاني حديث أبي بن عمارة أنه قال يا رسول الله أأمسح على الخف؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال نعم، حتى بلغ 7، ثم قال امسح ما بدا لك، خرجه أبو داود والضحاوي. وقال أبو داود بعد إخراجه اختلف في إسناده وليس بالقوي، هذا كلام أبي داود أخرجه نعم في سننه، ولكنه قال هذه الكلمة. أبو داود من علماء العلل، من الأئمة في هذا الشأن في التصحيح والتضعيف، قال اختلف في إسناد هذا الحديث وليس بالقوي. طبعا الحديث علي بن أبي طالب يستدل به من يقول بالتوقيت، وبالتوقيت المذكور فيه وهو يوم وليلة في للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. هذا حديث علي بن أبي طالب وهذا ما يدل عليه. أما حديث ابن أبي فيدل على أنه لا توقيت، لأنه قال له امسح ما بدا لك، والكلام في التوقيت. والثالث، الحديث الثالث في المسألة، حديث صفوان بن عسال قال كنا في سفر فأمرنا أو فأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من بول أو نوم أو غائط، أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهما. هذا الذي أنا ذكرت سابقا، قلت من حديث أبي بكر هذا في مسألة الجنابة، هو حديث صفوان بن عسال، كانت يعني غلط قولي أنا أبي بكر وهم، والصواب هو صفوان بن عسال، هو هذا الحديث الذي معه، هذا الحديث يدل على أن المسح على الخفين يكون في الوضوء. قال ولكن من بول أو نوم أو غائط. قال إلا من جنابة، يعني الجنابة لا ما يمسح على الخفين، لكن من بول أو نوم أو غائط، وهذه التي تقتضي الوضوء يعني نواقض الوضوء. أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وغيره أو وغيرهم. طيب إذن عندنا الآن ثلاثة أحاديث هي التي الواردة في التوقيت التي ذكرها المؤلف فقط. نحن ذكرنا أن هناك قرابة 9 أحاديث في مسألة التوقيت، هذه بعضها، 2 منها هنا التي ذكرها المؤلف تدل على التوقيت وبالتوقيت الذي ذكر فيها، وواحد منه هو حديث أبي بن عمارة يدل على أنه لا توقيت، وهو الذي يعتمد عليه المالكية أو مالك ومن قال بقوله من المالكية. قال قلت، قال المؤلف قلت أما حديث علي فصحيح خرجه مسلم. يعني الآن هو ذكر لنا سبب الخلاف، وقال سبب الخلاف هو اختلاف الأدلة، ثم ذكر الأدلة التي وقف عليها أو التي عرفها، فذكر 3 أحاديث، ثم الآن يتحدث عن تخريجها وصحتها، فقال أما حديث علي فصحيح خرجه مسلم، نعم هذا مسلم انتهى الأمر. قال وأما حديث أبي بن عمارة فقال فيه أبو عمر بن عبد البر إنه حديث لا يثبت وليس له إسناد قائم. هذا كلام ابن عبد البر، إذن ابن عبد البر نفسه المالكي يضاعف هذا الحديث. قال ولذلك ليس ينبغي أن يعارض به حديث علي، هذا كلام ابن عبد البر نفسه، يعني بما أنه حديث ضعيف وحديث علي صحيح وهو في صحيح مسلم، إذن هل هناك تعارض بينهما؟ لا يصح أن يقال هذا معارض لهذا. ليش؟ لأن التعارض يكون بين الأحاديث الصحيحة، والواجب الجمع بين الأحاديث الصحيحة أو الترجيح بينها. أما حديث ضعيف وصحيح فلا، الضعيف خلاص لأنه لا يعمل به، العمل يعمل الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعندي هنا حديث علي بن أبي طالب صحيح، وحديث صفوان بن عساد صحيح، وهي التي تدل على التوقيت. وأما حديث أبي الذي خالفهما فهو حديث ضعيف، لذلك ابن عبد البر جزم هنا بأن حديث علي هو المعتمد في المسألة، ولا يعارض به حديث ولا يعارض به حديث أبي. قال وأما حديث صفوان بن عسال، الآن هو يتحدث عن مسألة صحة الأحاديث وضعفها. الآن عندنا حديث علي صحيح فخرجه مسلم، حديث أبي بن عمارة نقل أنه ضعيف عن ابن عبد البر رحمه الله، والأمر كما قال أن أبو داود نفسه لما ذكره أشار إلى ضعفه فقال اختلف في إسناد وليس بالقوي، ضعفه يعني. بقي عندنا الحديث الأخير، فقال وأما حديث صفوان بن عسال فهو وإن كان لم يخرجه البخاري ولا مسلم فإنه قد صححه قوم من أهل العلم بالحديث، الترمذي وأبو محمد بن حزم. إذن هنا حديث صفوان بن عسال هذا الذي عند أحمد والترمذي والنسائي قال لم يخرجه البخاري ومسلم، هذا صحيح لم يخرجه البخاري ومسلم، لكن صححه جمع من أهل العلم، وممن صححه البخاري رحمه الله، البخاري وإن لم يخرجه في صحيحه لكنه صححه، نقل عنه ذلك الترمذي في العلل الكبير، والترمذي رحمه الله ينقل كثيرا عن البخاري رحمه الله تصحيحات وتضعيفات لأحاديث ولرجال في كتابه هذا العلل الكبير، وهذا من الأدلة على أن البخاري لم يخرج كل الأحاديث الصحيحة عنده في صحيحه، فهذا حديث وهو صفوان، حديث صفوان بن عسال يصححه البخاري نص على ذلك ولم يخرجه في صحيحه، وهذا فيه رد على الذين قالوا بأن البخاري استوعب جميع الأحاديث الصحيحة عنده ووضعها في كتابه الصحيح، وهذا خطأ، هذا دليل واضح وقوي جدا في المسألة، هذه مسألة ذكرناها في المصطلح. إذن خلاصة هذا الذي ذكره المؤلف في هذه الأحاديث الثلاثة أن حديث علي الذي يدل على التوقيت وحديث صفوان بن عسال الذي يدل على التوقيت صحيح، وحديث أبي بن عمارة الذي يخالفها والذي يدل على عدم تقييد بوقت محدد ضعيف لا يصح. فإذا المسألة هنا لو إلى هنا الأمر صار واضحا وأن الحق مع جمهور أهل العلم سلفا وخلفا وأن الخطأ الذي ذهب إليه الإمام مالك ومن وافقه من المالكية خطأ. حديث أبي بن عمارة هذا الذي اعتمد عليه مالك الذي اعتمد عليه بعض المالكية قال النووي فيه هو ضعيف بالاتفاق انتهى كلامه. والحديث علته في إسناده جمع من المجاهيل وأعل بالاضطراب أيضا وممن نص على ضعفه الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام الدارقطني. وغيرهم كابن حبان وابن عبد البر كما تقدم معنا ذكرهم الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير. وكما ذكرنا لكم هذه بالنسبة للأحاديث الثلاثة. وقد ذكرنا لكم أن ابن الجوزي في كتابه التحقيق ذكر أحاديث أخرى وتكلم ابن عبد البر على أسانيدها وما يصح منها وما لا يصح في التنقيح. وذكروا لهم حديثا رابعا أيضا. غير هذه الأحاديث الأربع الثلاثة ذكروا حديثا رابعا وذكر ابن الجوزي مجموعة من الأحاديث الأخرى. وقد ذكرنا لكم الأحاديث التي تدل خلاصة الأمر من الأحاديث التي تدل على التوقيت فصحها حديث علي وحديث صفوان وهي صحيحة بفضل الله وهي أصل الباب. وأما الأحاديث التي تدل على عدم التوقيت فحديث أبي بن عمارة قد علمتم ضعفه وحديث خزيمة بن ثابت جعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ولو استزدناه لزادنا يعني في المسح على الخفين للمسافر. قال النووي في المجموع ضعيف بالاتفاق وضعفه من وجهين الأول الاضطراب والثاني بالانقطاع. قال شعبة لم يسمع إبراهيم من أبي عبد الله الجدلي وقال البخاري لا يعرف للجدلي سماع من خزيمة. قال البيهقي قال الترمذي سألت البخاري عن هذا الحديث فقال لا يصح انتهى. وانظره في البدر المنير في المجلد الثالث صفحة 34 ذكر علله هناك وأجاب عنها بأجوبة في بعضها ضعف بين. قد ذكرنا لكم نحن ابن المرقن في البدر المنير جيد جدا في الجمع في الجمع جمع كلام أهل العلم جمع علل الأحاديث جمع أطراف الأحاديث جيد جدا في هذا الباب ومفيد جدا كتابه في هذا إلا أنه متساهل تساهله واضح جدا ويرد على علماء العلل بطرق ضعيفة واضحة الضعف. طيب الحديث الثالث أيضا الذي ذكروه من الأحاديث التي تدل على عدم التوقيت واستدل به من ذهب إلى هذا المذهب حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصلي فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جناب. خرجه الحاكم والدارقطني قال فيه الحاكم إسناده صحيح إلا أنه شاذ بمرة كذا نقله عنه غير واحد. والذي في المستدرك قال وعبد الغفار ثقة غير أو عبد الغفار ثقة غير أنه ليس عند أهل البصرة عن حماد انتهى. وقال الذهبي على شرط مسلم تفرد به عبد الغفار وهو ثقة والحديث شاذ. وقال البيهقي ليس بمشهور، يشيرون إلى علة هذا الحديث أنه حديث معل. والحديث الرابع الذي استدل به الذين يقولون بعدم التوقيت قالوا قوله حديث عمر، قالوا فيه أن عمر قال للرجل أصبت السنة. قالوا هذه كلمة أصبت السنة التي استدلوا بها هي خطأ، والصواب أنه قال له أصبت فقط. قال الدارقطني بعد أن ذكر جماعة قالوا فيه، فقال عمر أصبته ولم يقول السنة كما قال من تقدمهم وهو المحفوظ والله أعلم. إذا الحديث ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قوله أصبت السنة هذا يدل على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله أصبت فقط يدل على الوقف. الخلاصة لا يصح لهم حديث في هذا والله أعلم. واستدلوا أيضا بعمل أهل المدينة، وقد علمتم أنه ليس دليلا كما تقرر في الأصول، وهو مخالف للأدلة الصحيحة وهي العمدة في الباب، وهو حديث علي وحديث صفوان اللذان يدلان على التوقيت بالتوقيت الذي ذكرناه، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم ومن اتبعهم والحمد لله. المسألة واضحة، الحق فيها بين والحمد لله. قال المؤلف رحمه الله: وهو بظاهره معارض بدليل الخطاب لحديث أبي، يعني حديث صفوان، معارض بدليل الخطاب لحديث أبي. طبعا نحن عرفنا أن الحديث الضعيف لا يعارض الحديث الصحيح، وخلاص كونه ضعيف انتهى الأمر، وقد نقلوا الاتفاق على ضعفه، إذن لسنا بحاجة إلى الكلام في هذا أصلا. قال كحديث علي، يعني حديث علي وحديث صفوان معارضان لحديث أبي، هذا ما يريد أن يقوله، لأنه هو ذكر ثلاثة أحاديث ويتحدث الآن عنها كأنها صحيحة كلها. قال: خرجا مخرج السؤال عن التوقيت، وحديث أبي بن عمارة نص في ترك التوقيت. يعني حديث علي وحديث صفوان جاء إجابة عن سؤال، بينما حديث أبي جاء نص في ترك التوقيت. كأنه يشير هنا إلى أن حديث أبي أقوى في الدلالة، قال لكن حديث أبي لم يثبت بعد، يعني لو ثبت حديث أبي لكان أقوى في الدلالة، ولكان قول الذي ذهب إليه الإمام مالك أقوى. ليش؟ قال لأن حديث أبي نص في التوقيت، وذاك جاء جواب عن سؤال. هذه طريقة من طرق الترجيح، وهذه الطريقة يلجأ إليها إذا صحت الأحاديث كلها ولم نستطع الجمع بينها، نرجع إلى الترجيح، وهذه طريقة من طرق الترجيح، النص يقدم على ما دل بدليل الخطاب على المسألة. قال لكن حديث أبي لم يثبت بعد، لكن هذه المشكلة. إذن هذا على التسليم بصحته، ولا قائل بصحته أصلا كما نقل النووي الاتفاق على ضعفه. قال فعلى هذا يجب العمل بحديثي علي وصفوان. على ماذا؟ على ضعف حديث أبي. قال وهو الأظهر، إلا أن دليل الخطاب فيهما يعارضه القياس. إذن الآن جاب معارضة أخرى لحديث علي وصفوان، فقال حديث علي وصفوان يدلان على التوقيت بدليل الخطاب، لكن عارضهما حديث أبي، لكن حديث أبي ضعيف، إذن انتهى لا عبرة به. طيب لكن القياس، قال يعارضه القياس، إيش هو القياس الذي يعارضه؟ قال وهو كون التوقيت غير مؤثر في نقض الطهارة. كون التوقيت غير مؤثر في نقض الطهارة لأن النواقض هي الأحداث، يعني الذي ثبت في الأدلة أن الناقض يكون حدثا، وهذا التوقيت انتهاء التوقيت ليس حدثا، إذن ليس بناقض. هذا قياس، قياس انتهاء المسح على الخفين على بقية النواقض، وهذا قياس خطأ شد جدا لا عبرة به في هذا الموطن لمخالفته للنص. العبرة بالنص. كيف عرفنا بأن الأحداث ناقضة للوضوء؟ عرفناها بالدليل، وهذا أيضا جاء به الدليل، إذن يعتبر كما اعتبرنا البقية، فلا يقال ما قاله هنا. هذا القياس من أضعف ما يكون لأنه مخالف للأدلة، والدليل مقدم. القياس متى نحتاج إليه؟ نحتاج إليه إذا لم يوجد عندنا دليل. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، يحتاجون إلى القياس ويعملون به إذا لم يوجد دليل صحيح من الكتاب أو السنة، سواء دل هذا الدليل بالنص أو بدليل الخطاب، بما أن دليل الخطاب عندنا حجة إذا انتهى الأمر. القياس لا عبرة به في هذا الموضوع، وأنتم ترون القياس يكون في هذه المواطن خاصة المسائل التعبدية يكون فيها ضعيف جدا. فلذلك هذا القياس الذي ذكره لا يعارض الأدلة الصحيحة، لذلك ذهب جمهور العلماء إلى ما ذكرنا، إلى العمل بالأدلة لا بالقياس في هذا الموضوع. هذا ما أردنا أن نذكره. إذن خلاصة القول، والقول الحق في هذا هو ما ذهب إليه الصحابة رضي الله عنهم وجمهور أهل العلم وجمهور أصحاب المذاهب أيضا، إلى أن المسح الخفين مؤقت للمقيم يوم وليلة من بداية المسح على القول الصحيح يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. هذا هو التوقيت المعتبر في الشرع. طبعا هناك أقوال أخرى في مسألة التوقيت، بعضهم مؤقت لمدة أسبوع وغير ذلك، ما علينا منها لضعفها والعبرة بما ذكرنا هنا، هذا الثابت في الأدلة الصحيحة والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله المسألة السادسة، قال وأما شرط المسح على الخفين. الآن جاء إلى الشروط، شروط المسح على الخفين. قال وأما شرط المسح على الخفين فهو أن يكون أو أن تكون، فهو أن تكون الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء، وذلك شيء مجمع عليه إلا خلافا شاذا. يعني يجب أن تكون القدمان مغسولتان، أو يجب أن تكون القدمان مغسولتين قبل مغسولتين للوضوء قبل إدخالهما في الخف. هذا هو الشرط، وهذا الشرط قال المؤلف مجمع عليه لكن فيه خلاف شاذ. هذا الخلاف شاذ لأنه مخالف للدليل الصحيح. قال وقد روي عن ابن القاسم عن مالك ذكره ابن لبابة في المنتخب. إيش هو هذا؟ هذا القول الشاذ. هذا القول الشاذ، وهو أنه لا يشترط غسل القدمين في الوضوء قبل إدخالهما في الخف للمسح على الخفين، لا يشترط هذا الشرط. هذا قول شاذ، وقد روي هذا القول الشاذ رواه ابن القاسم عن مالك ذكره ابن لبابة في المنتخب. عزاه المالكية إلى العتبية، قال المازري في شرح التلقي المعتبر تطهير الرجلين بالطهارة المعهودة التي هي طهارة الحدث. هذا هو المعروف من المذهب أي مذهب المالكي. هذا القول موافق لقول الجمهور، هذا الذي ذكره المازري الآن عن المالكي. قال المعتبر تطهير الرجلين بالطهارة المعهودة التي هي طهارة الحدث، يعني غسل القدمين للوضوء في الوضوء. هذا هو المعروف من المذهب أي المذهب المالكي. قال وقد وقع في المستخرجة أي العتبية، المستخرجة هي نفسها العتبية وهي سميت عتبية لنسبة إلى جامعها وهو العتبي، وينقل فيها مسائل عن الإمام مالك وتكثر في هذا الكتاب المسائل الشاذة والمطروحة عن مالك رحمه الله ويسمونها المستخرجة أيضا ولها اسمان. قال في من غسل رجليه خاصة ولبس خفيه ونام قبل أن يكمل طهارته أنه يجزيه المسح أو يجزيه المسح عليهما. لاحظ إيش نقل عن الإمام مالك. قال في من غسل رجليه خاصة ولبس خفيه ونام قبل أن يكمل طهارته أنه يجزيه المسح عليهما. قال وهذه إشارة إلى ترك اعتبار الطهارة المعهودة التي هي طهارة الحدث والاكتفاء بتطهير الرجل خاصة، إلى أن قال ويكون الوجه في الطريقة حمل قوله عليه السلام أدخلتهما طاهرتين على طهارة الرجلين على وجه ما انتهى. هذا كلام ذكره ونقله المازري في شرح التلقين. على كل إذا كان هذا المقصود هو نفسه الذي ذكره المازري فالحمد لله، وإذا لم يكن هو المقصود فقد نقل المؤلف عن ابن القاسم عن مالك هذا القول الشاذ وقال بذكره ابن لبابة في المنتخب. قال وإنما قال به الأكثر لثبوته في حديث المغيرة وغيره. لماذا اشترطوا هذا الشرط؟ لأنه ثابت في حديث المغيرة وغيره، إذ أراد أن ينزع الخف عنه فقال عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان. هذا هو الدليل على هذا الشرط، لفظه في الصحيحين دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. قال والمخالف حمل هذه الطهارة على الطهارة اللغوية، يعني ليست الطهارة الشرعية، على الطهارة اللغوية، والطهارة اللغوية اللي هي الغسل فقط وليست الطهارة الشرعية التي هي الوضوء. قال ابن عبد البر في الاستذكار وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يمسح على الخفين إلا من لبسهما على طهارة، إلا أنهم اختلفوا في هذا المعنى في من قدم في وضوئه غسل رجليه ولبس خفيه ثم أتم وضوءه هل يمسح عليهما أم لا؟ انتهى. لاحظ هنا محل الإجماع ومحل الخلاف، هذه المسألة المهمة في الموضوع، وهو يعني الخلاصة التي نريد أن نصل إليها. ما الذي أجمعوا عليه؟ أجمعوا على أنه لا يجوز أن يمسح على الخفين إلا من لبسهما على طهارة، هذا محل الإجماع. ما معنى لبسهما على طهارة؟ الآن قال المسألة التي اختلفوا فيها وهي مبنية على معنى أنه لبسهما على طهارة، اختلفوا في ذلك. إذا ما، لاحظ هنا ركز، إذا ما بدأ الوضوء وتوضأ ولم يكمل وضوءه إلا أنه غسل قدميه ولبس خفيه ثم أتم وضوءه بعد ذلك، هل يمسح عليهما أم لا؟ الآن هنا الذين يقولون بوجوب الترتيب في الوضوء، هذه الصورة لا ترد عنده، لأن غسل القدمين لا يكون إلا في آخر الوضوء. إنما ترد عندهم مسألة، وهي إذا غسل القدم الأولى ثم لبس الخف فيها ثم غسل القدم اليسرى ثم لبس الخف فيها، هل هذا يعتبر قد لبس الخفين على طهارة أم لا؟ هذه المسألة ترد عند الذين يقولون بالترتيب والذين لا يقولون بالترتيب. أما الذين يقولون بعدم وجوب الترتيب في الوضوء، فهؤلاء ترد عندهم هذه المسألة، وهي أنه إذا بدأ الوضوء وغسل قدميه ولبس خفيه قبل أن يكمل وضوءه، هل يسمى هذا قد لبس خفيه على طهارة وأكمل وضوءه بعد ذلك؟ طبعا هنا الصورة التي ذكرها المازري عن الإمام مالك والتي فيها كان الشذوذ في جواز المسح على الخفين، أنه غسل قدميه ولبس خفيه ثم نام ولما استيقظ مسح عليهما، هنا فعل ناقضا للوضوء ومسح عليهما بعد هذا الناقض، فقال هنا يجزيه المسح عليهما. فهذا الآن الذي توضأ وغسل قدميه ثم نام قبل أن يكمل وضوءه قد ارتكب ناقضا للوضوء، فاصل ما بين وضوئه ثم استيقظ، هل يمسح عليهما؟ قال قبل أن يكمل طهارته. فالآن هذا قول منقول عن الإمام مالك أنه يجزئه أن يمسح عليهما. إذن هنا لم يشترط أصلا أن يكون قد لبس خفيه على الطهارة، لأنه هذا لا يسمى بأنه لبس خفيه على الطهارة، إذ إنه لم يتوضأ وضوءا كاملا. هنا في المسألة التي ذكرها ابن عبد البر وفيها خلاف، أنه لا، هو أكمل وضوءه، أكمل وضوءه لكن بعد أن لبس خفيه وما فعل ناقضا من نواقض الوضوء، بدأ بوضوءه ولبس خفيه وغسل قدميه ولبس خفيه وأكمل وضوءه. الفرق الآن بين هذه الصورة والصورة المنقولة عن الإمام مالك أنه فعل ناقضا من نواقض الوضوء، وهو أنه نام قبل أن يكمل وضوءه، وإن كان غسل قدميه ولبس خفيه لكنه لم يكمل وضوءه، نام فعل ناقضا من نواقض الوضوء واستيقظ ثم مسح على خفيه. هنا الإشكال في الموضوع، يعني لبس خفيه وإن غسل قدميه ولبس خفيه لكنه لم يتوضأ وضوءا كاملا ونام ثم استيقظ ومسح على خفيه، أجازه هنا في هذه الصورة المنقولة عن الإمام مالك أجاز الإمام مالك هذه الصورة، وهي هذه الصورة بالاتفاق غير الإمام مالك رحمه الله إذا صحت عنه الرواية هذه، لكن الرواية الأخرى موافقة لي إجماع العلماء على أن مثل هذه الصورة لا يصح المسح على الخفين، لابد أن يتوضأ وضوءا كاملا. الآن هؤلاء الذين أجمعوا أن المسح على الخفين صحيح، لكنهم اشترطوا أن يكون قد أدخل الخفين ظاهرتين، يعني أنه قد توضأ وضوءا كاملا ومسح وغسل قدميه وأدخل الخفين في القدمين ثم مسح عليهما، سواء كان أكمل الوضوء قبل لبس الخفين والمسح عليهما أو بعد ذلك لا يهم، بما أنه لم يرتكب ناقضا من نواقض الوضوء في أثناء وضوئه، ما في إشكال في هذا. لكن هؤلاء الآن اختلفوا، هل يجب أن يغسل أن يتم وضوءه كاملا ويغسل قدميه ويلبس الخفين بعد أن غسل قدميه الاثنتين حتى يمسح على الخفين أم لا؟ اختلفوا في هذا على قولين. قال البغوي وفيه أي حديث المغيرة الذي ذكره المؤلف دليل على أن المسح على الخفين إنما يجوز إذا لبسهما على كمال الطهارة، على كمال إيش؟ الطهارة، يعني لا بد أن يتوضأ وضوءا كاملا كاملا حتى ينهي وضوءه بغسل قدميه كله كاملا، بعد ذلك يلبس الخفين وبعدها يمسح على الخفين، يجوز له ذلك عندئذ. قال دليل على أن المسح على الخفين إنما يجوز إذا لبسهما على كمال الطهارة، وهذا قول عامة أهل العلم، يعني جميع أهل العلم، انتهى هنا، لم يعتبر القول المنقول عن الإمام مالك رحمه الله، وهو قول شاذ طبعا غير معتبر، هذا إن صح عن الإمام مالك. ونقل الإجماع غيرهم أيضا كابن قدامة والنووي، فإما أنهم لم يعتبروا الخلاف الشاذ المنقول عن مالك، فبعض العلماء ينقل الإجماع حتى وإن وجد من خالف إذا كان خلافه شاذا، أو أنه لا يصح عنه عندهم. وذكر هذا أيضا، وذكر قول لداود الظاهري كذلك، وعلى كل هو مخالف لظاهر الحديث، والتأويل بالطهارة اللغوية ضعيف، لأن يعني بعض الذين ذهبوا إلى هذا المذهب قالوا المقصود بأني أدخلتهما على طاهرتين أي الطهارة اللغوية وليس الطهارة الشرعية، يعني مش الوضوء، فلم يشترط هؤلاء أصحاب القول الشاذ أن يكون الشخص قد لبس خفيه على طهارته، اللهم فقط أن يكون قد غسل قدميه، لأن المعنى اللغوي للطهارة هو غسل القدمين. فالمعنى اللغوي، حمل الحديث على المعنى اللغوي ضعيف، إذ إنه خلاف الظاهر. خلاف الظاهر، فالظاهر أن المقصود هي الطهارة الشرعية، فقد علل بالطهارة الشرعية هذا الظاهر، قال إني أدخلتهما طاهرتين، ولما الشارع يذكر أو ولما تذكر الطهارة في لفظ الشرع أو لما تذكر الطهارة في الشرع فالمقصود منها الطهارة الشرعية، ولا يجوز حملها على الطهارة اللغوية إلا بدليل، ولا يوجد دليل. وانعقاد الإجماع قبل هؤلاء على خلاف هذا القول دليل على بطلانه، والله أعلم، هذا إن صح عنهم أنهم قالوا بهذا. ولا يصح إبطال الإجماع بقولهما ما لم نتحقق من ثبوته عنهما أولا، ثم إذا ثبت الإجماع حتى قبل هؤلاء لا يكون قولهم ناقضا للإجماع. قال المؤلف بعد ذلك: واختلف الفقهاء في هذا الباب في من غسل رجليه ولبس خفيه ثم أتم وضوءه، هل يمسح عليهما؟ هذه التي ذكرها ابن عبد البر رحمه الله، نقل الإجماع على المسألة الأولى التي تحدثنا عنها سابقا والتي فيها خلاف الشاذ. ما هي المسألة؟ أن شخص، هذا خلاصة، أريد أن ألخص لكم الذي ما فهم الموضوع يفهمه الآن. الصورة الأولى: هل يشترط غسل أو الوضوء كاملا قبل لبس الخفين من أجل جواز المسح على الخفين أم لا يشترط؟ يعني لا بد أن تكون قد توضأت وضوءا كاملا من أول الوضوء إلى آخره حتى بغسل القدمين، ثم بعد ذلك تكون قد لبست الخفين حتى يجوز لك أن تمسح الخفين أم لا يشترط؟ العلماء جميعا على أنه يشترط، إلا قولا شاذا بأنك إذا غسلت قدميك حتى وإن لم تتوضأ ولبست الخفين فقط يجوز لك أن تمسح عليهما، هذا قول شاذ لا عبرة به. الذي نريد أن نحفظه الآن هو ما اتفقوا عليه، وهو أنه لا بد من الوضوء الكامل قبل إدخال الخفين في القدم، في القدمين، حتى يجوز لك أن تمسح عليهما. طيب، هذه انتهينا منها. الآن مسألة أخرى: من غسل رجليه ولبس خفيه ثم أتم وضوءه هل يمسح عليهما؟ يعني هل يشترط أن يكون قد توضأ بالترتيب الذي ذكرناه من أول الوضوء إلى آخره ويغسل قدميه ثم يدخلهما في الخفين حتى يجوز له أن يمسح عليهما، أم إذا غسل قدميه في بداية الوضوء أو في وسطه وأدخلهما في خفيه ثم بعد ذلك أكمل وضوءه، إلا أنه لم يرتكب ناقضا من نواقض الوضوء مباشرة، يجوز له أن يمسح عليهما؟ يعني باختصار، قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أدخلتهما طاهرتين، هل المقصود من ذلك أن يكون قد غسلهما، غسل قدميه في الوضوء فقط، أم لا بد أن يكون قد توضأ وضوءا كاملا قبل أن يدخلهما في الخفين؟ هذه مسألتنا. هل معنى إني أدخلتهما طاهرتين أي مغسولتين للوضوء حتى وإن لم يكن قد أكمل وضوءه، أم المعنى إني أدخلتهما طاهرتين أي أدخلتهما وقد أكملت وضوئي وأنا على وضوء؟ هذا هو المحل الخلاف. قال: فمن لم يرى أن الترتيب واجب ورأى أن الطهارة تصح لكل عضو قبل أن تكمل الطهارة لجميع الأعضاء قال بجواز ذلك، لأن هذه المسألة مترتبة على ماذا؟ على القول بترتيب الوضوء. من لم يصحح، يقول من قال بأنه لا يجوز الوضوء إلا مرتبا، الآن عنده لا يمكن أن تتصور أن يغسل قدميه ويدخل خفيه في رجليه في بداية الوضوء أو في وسط الوضوء، لأن غسل القدمين عنده لا يكون إلا في آخر الوضوء، فهذه المسألة منتهية عنده. لكن من لا يقول به الترتيب، هؤلاء انقسموا على قسمين. قال: ومن رأى أن الترتيب واجب وأنه لا تصح طهارة العضو إلا بعد طهارة جميع أعضاء الطهارة لم يجز ذلك، هذا واضح. هؤلاء الذين رأوا أن الطهارة تصح لكل عضو قبل أن تكمل الطهارة لجميع الأعضاء، الذين قالوا بجواز ذلك، هؤلاء اختلفوا لسبب آخر غير موضوع الترتيب. الذين قالوا بوجوب الترتيب عندهم هذه المسألة غير واردة أصلا، لأن غسل القدمين يجب أن يكون في آخر الوضوء. لكن الذين قالوا بعدم وجوب الترتيب، هؤلاء انقسموا إلى قسمين. لكن قال المؤلف هنا: ومن رأى أن الترتيب واجب وأنه لا تصح طهارة العضو إلا بعد طهارة جميع أعضاء الطهارة لم يجز ذلك. يعني عندنا أمران نظروا إليهما، لاحظ هنا الترتيب واجب، هذه المسألة الأولى. الثانية: لا تصح طهارة العضو إلا بعد طهارة جميع أعضاء الطهارة. ماذا يعني هذا؟ يعني الآن أنا عندما أبدأ وضوئي غسلت الوجه، هل الآن صار الوجه مغسولا وطاهرا طهارة شرعية بمعنى الوضوء، أن الوضوء الوجه قد توضأ خلاص، ولا لا يطلق على الوجه بأنه قد تطهر الطهارة الشرعية إلا بإكمال الوضوء كله؟ هذه هي مسألتنا. هذا السبب الثاني الذي يجعل أصحاب القول بعدم الترتيب يختلفون في هذه المسألة، لأن المسألة هذه متوقفة على أمرين مش على أمر واحد. الأمر الأول الترتيب، وهذا واضح، من قال بوجوب الترتيب إذن الأمر واضح عنده أنه لا يجوز المسح على الخفين إلا إذا غسلت القدمين في آخر الوضوء وأدخلت الخفين وأدخلت القدمين في الخفين في آخر الوضوء بعد أن غسلت القدمين، هذا لا إشكال عندهم. لكن الذين قالوا بعدم وجوب الترتيب هؤلاء عندهم مسألة أخرى تتوقف عليها، أو أمر آخر يتوقف عليه هذه المسألة، موضوع الترتيب، وهذا انتهينا منه. الذين قالوا بالترتيب لا يجوزون هذه الصورة انتهى الموضوع. الذين لا يقولون بالترتيب عندهم مسألة أخرى تتوقف عليها هذه المسألة، وهي هذه التي ذكرناها، هل العضو يكون طاهرا بمجرد الانتهاء من غسله في الوضوء أم لا يكون طاهرا طهارة شرعية إلا إذا توضأ الشخص وضوءا كاملا؟ يعني غسل وجهه، هل يقال بأن الوجه الآن طاهر طهارة شرعية متوضئ في الوضوء، أم لا يقال هذا إلا إذا انتهيت من وضوئي كاملا حتى يقال بأن الوجه قد صار طاهرا طهارة شرعية؟ هذه المسألة. الذين قالوا بأن العضو يصير طاهرا بمجرد غسله حتى وإن لم تكمل الوضوء أجازوا أن يدخل القدمان بعد أن يغسلهما في الخف وأن يمسح على الخفين بعد ذلك طبعا، فلا يعني أنه إذا أدخل القدمان في الخفين بعد غسل القدمين وإن لم يكن قد أكمل وضوءه يجوز له بعد ذلك أن يمسح على الخفين، ويسمى أنه قد أدخل، ويقال لمثل هذا أنه أدخل القدمان في الخفين طاهرتين. الآخرون الذين قالوا لا، العضو لا يكون متوضئا وضوءا كاملا إلا إذا أكمل العبد الوضوء كامل. الآن القدمان، متى نسمي القدمين طاهرتين؟ بمجرد غسلهما حتى وإن لم نكمل الوضوء، أم لا نسميهما كذلك إلا بعد أن إكمال الوضوء إذا غسلناهما في آخر الوضوء بعد إكمال الوضوء؟ يعني فالذين قالوا بعدم الترتيب الآن يجيزون غسل القدمين قبل إكمال الوضوء وتكمل وضوءك في الأخير، ما في عندهم مشكلة فيها. لكن هؤلاء اختلفوا على قولين، فالذين يقولون منهم بأن العضو لا يسمى طاهرا إلا بإكمال الطهارة ككل، فيقولون هؤلاء لا يجوز له أن يمسح الخفين إلا إذا أدخل القدمان في الخفين بعد إكمال طهارته، يجيزون له أن يغسل قدميه في بداية الوضوء أو في وسط الوضوء لا إشكال، لكنه لا يدخل القدمان في الخفين إلا بعد إكمال الوضوء، لأنهم لا يعتبرون العضو صار طاهرا إلا بعد إكمال الوضوء حتى يسمى بأنه قد أدخل القدمان في الخفين طاهرتين. أما الذين يقولون بأن كل عضو يطهر بنفسه خلاص بمجرد غسل العضو والانتهاء منه يكون قد تحققت الطهارة الشرعية فيه، فهؤلاء يقولون إذا غسل قدمي حتى في بداية الوضوء أو في وسط الوضوء وأدخلهما في الخفين ثم أكمل وضوءه، بعد ذلك يجوز له أن يمسح على الخفين من تنتقض وضوءه وأراد أن يمسح على الخفين. هذه هي المسألة التي معنا وهذا المقصود منها. إذن المسألة مترتبة على أمرين. الأول، هذه المسألة التي معنا مبنية على أمرين. الأول الترتيب في الوضوء، وقلنا الذين قالوا بأنه الترتيب واجب هؤلاء لا يجيزون لبس وضع القدمين في الخفين إلا بعد غسلهما، ولما يغسل القدمين يكون قد انتهى من وضوءه، انتهى الأمر. لكن الذين لا يقولون بوجوب الترتيب هؤلاء قد انبنت عندهم المسألة على أمر آخر، وهو هل يطهر العضو بمجرد غسله أم لا يطهر الطهارة الشرعية إلا بعد إكمال الوضوء كاملا. هذه المسألة وهذه الأقوال فيها والله أعلم. قال المؤلف هنا وبالقول الأول قال أبو حنيفة. إيش هو القول الأول؟ قال ما فمن لم يرى أن الترتيب واجب ورأى أن الطهارة تصح لكل عضو قبل أن تكمل الطهارة لجميع الأعضاء قال بجواز ذلك. هذا القول الأول وهو قول أبي حنيفة، لأن كلا المسألتين قد تحققت عنده، لا يقول بالترتيب بأنه واجب ويقول بأن كل عضو متى غسلته في الوضوء صار طاهرا بنفسه حتى وإن لم تكمل الوضوء. فلما اجتمع عنده الأمران قال بأنه يصح المسح على الخفين في هذه الصورة. وبالقول الثاني قال الشافعي ومالك. الآن الشافعي يرى ركنية الترتيب في الوضوء وكذلك الإمام أحمد، فإذا عندهم الأمر الأول الذي تتوقف عليه هذه المسألة غير متحقق وهو الترتيب في الوضوء. وأما مالك فلا يرى وجوب الترتيب في الوضوء لكن الأمر الثاني عنده لم يتحقق، لذلك خالف أبا حنيفة. قال إلا أن مالكا لم يمنع ذلك من جهة الترتيب، لاحظ، لأن مالك لا يقول بوجوب الترتيب، إذن عنده الأمر الأول متحقق لا إشكال، لكن الأمر الثاني هو الذي منع عنده. قال وإنما منعه من جهة أنه يرى أن الطهارة لا توجد للعضو إلا بعد كمال جميع الطهارة، إذا الأمر الثاني عنده غير متحقق لذلك منعه. وقد قال عليه الصلاة والسلام وهما طاهرتان، فأخبر عن الطهارة الشرعية للطهارة اللغوية. وفي بعض روايات المغيرة إذا أدخلت رجليك في الخف وهما طاهرتان فامسح عليهما. إذن هذه مسألتنا مبنية على أمرين كما ذكرنا. قال وعلى هذه الأصول يتفرع الجواب في من لبس أحد خفيه بعد أن غسل إحدى رجليه وقبل أن يغسل الأخرى. يعني على هذه الأصول تنبني مسألة أخرى، هذه المسألة الثالثة الآن معنا، وهي أنه شخص غسل قدمه اليمنى وأدخلها في الخف ثم بعد ذلك غسل قدمه اليسرى وأدخلها في الخف. هذه مسألتنا. فقال مالك لا يمسح على الخفين لأنه لابس للخف قبل تمام الطهارة. هذه المسألة التي ذكرنا هي أن كل عضو الآن عند الإمام مالك كل عضو إذا غسلت العضو لا يكون طاهرا إلا أن تكمل الطهارة كاملة. هذا عند الإمام مالك. لذلك الإمام مالك الآن لا يصحح المسح على الخفين إذا لبس الخفين على هذه الصورة. لما غسل القدم اليمنى ولبس الخف فيها قبل أن يغسل القدم اليسرى، هل يكون قد أكمل وضوءه قبل أن يلبس الخف الأول هذا؟ لا لا، ما يكون قد أكمل وضوءه كاملا، ما زال غسل القدم اليسرى لم يحصل. والإمام مالك يقول بأن العضو لا يطهر وحده، لابد من إكمال الوضوء كاملا. إذن عنده إذا فعل هذا لا يجوز له أن يمسح الخفين لأنه لا يعد لابسا للخف على الطهارة. الخف الذي في القدم اليمنى ما لبس على الطهارة. أما الذي يقول بأن كل عضو يغسل وحده للوضوء تحصل فيه الطهارة، فيقول هذا إذا غسل القدم اليمنى في وضوئه فقد حصلت الطهارة لها فهي طاهرة الآن. لو لبس الخف قبل أن يغسل رجله اليسرى يكون قد لبس خفه على طهارة بالنسبة لرجله اليمنى. أما الرجل اليسرى طبعا خلاص يكون قد أكمل وضوءه لو لبسها، ما في إشكال. الإشكال كله في لبس الخف في الرجل اليمنى، لأنه ما يكون قد أكمل غسل الرجل اليسرى حتى يتحقق الوضوء كاملا قبل أن يدخل الخف في قدمه. هذه هي مسألتنا. على هذا الأمر مبنية هذه المسألة. طيب لو قلنا شخص مثلا غسل قدمه اليسرى قبل اليمنى، المسألة واحدة، نفس الشيء سواء بدأ بغسل اليمنى أو غسل اليسرى. إذا بدأ بغسل اليسرى، وهذا قلنا بأنه جائز حتى عند الذين يقولون بوجوب الترتيب، لأن الرجل اليمنى والرجل اليسرى تعتبران كالعضو الواحد. لو بدأ الغسل غسل الرجل اليسرى ولم يغسل اليمنى فأدخلها في الخف، هنا نفس الصورة، ما في فرق ما بينها وبين اليمنى لأنه ما أكمل وضوءه بعد. فإذا قلنا بأن الشخص لا يعد أدخل الرجلين في الخفين طاهرتين إلا بإكمال الوضوء كاملا، نقول هنا لا يصح المسح على هذا الخف ولا يعد قد لبس الخف على طهارة. أما إذا قلنا بأن كل عضو يغسل في الوضوء تتحقق له الطهارة ويصير طاهرا، فنقول هنا قد لبس الخف على طهارة ويجوز له بعد ذلك المسح على الخف. هذه هي صورة المسألة التي معنا. فقال مالك لا يمسح على الخفين لأنه لابس للخف قبل تمام الطهارة، ما أكمل الطهارة كاملا. وعنده ما عند مالك، مالك لا يرى أن كل عضو يغسل تتحقق له الطهارة، لا تتحقق طهارة الأعضاء إلا أن يكمل الوضوء كاملا عند مالك، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق أيضا. وقال أبو حنيفة والثوري وقال أبو حنيفة والثوري عندي والمزي وكأنها والمزني والطبري وداود يجوز له المسح. هؤلاء الآن أبو حنيفة والثوري والمزني والظاهر والله أعلم المزني والطبري وداود يعني الظاهري قالوا يجوز له المسح. هؤلاء قد اعتبروا أن كل عضو يغسل في الوضوء يعتبر طاهرا بنفسه حتى وإن لم يكمل الوضوء. قال وبه قال جماعة من أصحاب مالك منهم مطرف وغيره، وكلهم أجمعوا أنه لو نزع الخف الأول بعد غسل الرجل الثانية ثم لبسها جاز له المسح. يعني غسل رجله اليمنى ولبس الخف ثم غسل رجله اليسرى ثم خلع الخف من الرجل اليمنى ثم لبسه مرة أخرى المرة الثانية هذه قد لبسه بعد أن أكمل وضوءه فيجوز له المسح عليه. أما لو أبقاه كما هو ما يكون قد لبسه بعد أن أكمل وضوءه فلا يجوز المسح عليه. هذا قول الذين الجميع حتى الذين يقولون لأنه في الحالة الثانية بعد أن خلع الخف ولبسه على طهارة كاملة فيجوز له المسح عليهما. قال وهل من شرط المسح على الخف أن لا يكون على خف آخر؟ عن مالك فيه قولان. هذه مسألة أخرى. هذه مسألة أخرى وهي لبسي أو لبس الخف على خف آخر أو نؤجلها إلى الدرس القادم، نكتفي بهذا القدر والحمد لله، والله أعلم. قد أطلنا قليلا في هذا الدرس لأن المسائل كانت محتاجة إلى هذا، إن شاء الله نحاول بقدر الإمكان أن نوصل الدروس إلى هذا الحد والحمد لله، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.